قال إنسان أنا ما عندي دعاء يستغرق كل هذا الوقت، صح ولا لا؟ يعني يقول ما عندي دعاء أبقى من صلاة الظهر أو من الغداء والنوم بعده إلى غروب الشمس، ما عندي دعاء، وش أقول؟ نعم، الذكر، اقرأ القرآن. القرآن يا أخي، القرآن ذكر ودعاء، لا بد أن يمر بك في القرآن آيات وعيد، آيات وعد، آيات ترغيب، آيات ترهيب. اقرأ وتدبر، وكلما مر بك آية وعد وثواب ادع الله، كلما مر بك آية وعيد وترهيب استعذ بالله، وبهذا تحيي الوقت بذكر ودعاء. وجرب تجد، لأن يعني بعض الناس يكون معه كتاب يدعو وهو لا يعرف الدعاء، لا يعرف معنى ما يقول. كثير من الناس ما يعرف ما يقول، معنى ما يقول. خذ المصحف اقرأ، مثلا مررت بقول الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا إلى آخره. ماذا تقول إذا مررت الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم؟ ارفع يديك، اللهم اجعلني منه، اللهم اجعلني منه، وكرر الدعاء. إذا مررت بقول الله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون إلى آخر الآيات، قف وادع الله، اللهم اجعلني من عباد الرحمن، اللهم اجعلني ممن لهم غرف في الجنان، وما أشبه ذلك. فإنك سوف تكون قارئا ذاكرا داعيا، وما تقرب أحد إلى الله بخير مما خرج منه وهو القرآن. واضح هذا يا أخواني؟ مجرب إن الإنسان ما يمل، لأن الدعاء مهما دعوت تمل في هذه المدة الطويلة، لكن القرآن مع الدعاء كلما مر بك آية رحمة سألت، كلما مر بك آية عذاب تعوذ، حينئذ تحيي الوقت هذا كله بإيش؟ بقراءة ودعاء. وجرب تجد، إذا غربت الشمس من يوم عرفة فادفع من عرفة متجها إلى، كملوا إلى إيش؟ إلى مزدلفة؟ نعم، إلى مزدلفة. مزدلفة سميت بمزدلفة لأنها أقرب المشعرين إلى الكعبة، والازدلاف بمعنى القرب، أقرب المشعرين إلى الكعبة. وش المشعر الثاني؟ عرفة. عرفة المشعر الحلال، ومزدلفة المشعر الحرام، وأيهما أقرب يا أخي؟ لا أنا أسأل خاص، وش مزدلف؟ وين هم؟ هن من مسجد ذي النورين، وين مزدلف؟ ها وش اللي قلت هنا؟ أقرب الكعبة منين؟ من منى. أقرب المشاعر إلى لأن أقرب إيش؟ ومنى خليتها وراء، منى مشعر، ومزدلفة. لماذا سميت مزدلفة؟ أقرب منين؟ أقرب المشاعر. هل قلنا هكذا؟ ما قلنا هكذا، لكن لاحظ أن اللحظات تفوت الإنسان خير كثير في مجالس العلم، وأنا لاحظتك في الالتفات شوي، عرفت؟ أي أنت. طيب يا جماعة، نتجه إلى مزدلفة. متى نصل إلى مزدلفة؟ إذا انطلقنا من عرفة بعد غروب الشمس، يعني يختلف الناس، أحد يسر الله السير له ويصل في أول وقت المغرب، وأحد يبقى إلى نصف الليل، أليس كذلك؟ لكن متى وصلت إليه؟ صل المغرب والعشاء، صل المغرب والعشاء جمعا وقصرا. وهل هنا صلاة بلا أذان يا رجل وبلا إقامة؟ ما أحتاج أن نتكلم على هذا، معروف. صل المغرب والعشاء جمعا وقصرا. طيب إذا تأخر وصولك إلى مزدلفة صل متى وصلت، إلا إذا خشيت أن ينتصف الليل قبل أن تصل إلى مزدلفة. فالواجب أن تعدل عن الخط يمينا أو يسارا ثم تصلي. ليش؟ لأنه لا يجوز تأخير صلاة العشاء إلى ما بعد نصف الليل. انتبه يا أخي، فإن الله تعالى قال في الكتاب العزيز: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى متى؟ إلى غسق الليل. ما قال إلى آخر الليل، إلى غسق الليل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقت العشاء إلى نصف الليل. ومن قال من العلماء إن وقت العشاء يمتد إلى الفجر فليس عنده دليل. وقت العشاء إلى نصف الليل بدلالة الكتاب والسنة. انتبه يا رجل. طيب إذا خفت أن ينتصف الليل قبل أن تصل إلى المزدلفة فما الواجب؟ الواجب أن تعدل يمينا أو شمالا عن الخط وتقف وتصلي المغرب والعشاء جمعا وإيش وقصرا، وبأذان وإقامة. لا، الإقامة مرتين والأذان واحد. وصلت إلى مزدلفة تبقى فيها، تبيت فيها، ولا تتهجد. حتى لو كان من عادتك أن تهجد بالليل لا تهجد. والله ربما تستغربون يا جماعة، كيف ما نتهجد؟ والتهجد من أفضل الأعمال، يعني الصلاة في آخر الليل. نقول لا تتهجد، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أحرص منك على الخير لم يتهجد تلك الليلة. والله عز وجل يقول: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أيكم أكثر عملا. فليس العبرة بالكم ولكن بالكيف. نقول نم، استرح، أنت أتيت من عرفة ومن وقوف طويل ومقبل عليك أعمال يوم النحر، رمي، طواف، سعي، نحر. ريح نفسك، نم إلى الفجر. إلا أن الوتر لا بد منه، الوتر لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتركه حضرا ولا سفرا. إذا طلع الفجر أذن من حين ما يطلع الفجر، ثم صل سنة الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يترك سنة الفجر حضرا ولا سفرا. وصل الفجر، وماذا تصنع بعد الفجر؟ بعد صلاة الفجر تذكر الأذكار الواردة بعد الصلاة والأوراد التي أنت توردها في أيامك العادية، وتبقى تدعو الله عز وجل. إن تيسر لك أن تذهب إلى المشعر الحرام الذي وقف عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذاك، وإلا ففي مكان تدعو الله مستقبل القبلة إلى أن تسفر جدا، يعني يتبين السفر سفر الشمس كثيرا، ثم انصرف من مزدلفة إلى منى. إذا وصلت منى فأول شيء تبدأ به رمي جمرة العقبة، والأحجار خذها من منى، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأخذها من مزدلفة، أخذها من منى. أمر ابن عباس أن يلقط له سبع حصيات وقد ذكر ابن حزم رحمه الله في منسكه أنه أمره أن يلقط له 7 حصيات وهو واقف على الجمر. خذ 7 حصيات وارمي جمرة العقبة 7، تقول مع كل حصاة الله أكبر، ولا حاجة بسم الله، الله أكبر 7 مرات، ثم انصرف إلى إيش؟ إلى المنحر، اذبح الهدي بعد الرمي ثم احلق الرأس ثم اخلع ثياب الإحرام والبس ثيابك المعتادة ثم انزل إلى مكة وطف طواف الإفاضة بثيابك أو بثياب الإحرام، بثيابك المعتادة بعد أن تطجبت وحللت من الإحرام الحل الأول، انزل إلى مكة وطف طواف الإفاضة واسعى بين الصفا والمروة. في هذا الطواف ما في رمل، فيه اطباع أو لا؟ ما فيه اطباع لأنه ثياب، ثياب معتادة، وتسعى بين الصفا والمروة وتخرج إلى منى لتبيت بها. شوف كل يوم يوم العيد أعمال شق، رمي ونحر حلق طواف سعي، والله تبارك وتعالى رفيق يحب الرفق في الأمر كله. حينئذ حللت التحلل كله، لما رميت ونحرت وحلقت وطفت وسعيت حللت مرة، حتى إن كان معك زوجتك فاستمتع بها. أرجو الانتباه، كم فعلنا يوم العيد من النسوك. الأخ قم، كم فعلنا من نسك لما وصلنا منى؟ 4، 5، وين انت؟ لا تفصل لي، 5 بس بعد ما وصلنا منى؟ 5، لا في منى لما وصلنا منى يوم العيد وش فعلنا؟ 4. كم فعلنا يا جماعة؟ خطأ، 5. عدها، رمي جمرة العقبة، النحر، نعم أو الذبح، تمام، حلق الرأس، الطواف كبر، طواف الإفاضة والسعي، 5 مرتبة هكذا كما سمعتم ترتبون هكذا، هذا الأفضل. لكن من تيسير الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم النحر ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، اللهم لك الحمد. يعني لو نزلت من مزدلفة إلى مكة وطفت سعيت وخرجت ورميت ونحرت وحلقت، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز والحمد لله. لو رميت ثم حلقت ثم نحرت يجوز ولا يجوز؟ يجوز، قدم وأخر كل سواء. وإذا سعيت قبل أن تطوف فلا حرج، في الحج لا حرج، افعل. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما سئل عن شيء يوم النحر قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. لا إله إلا الله، ما أكمل هذا الدين. لا، لما فسح للناس هذا الفسحة صار مثل هذا ينزل من مزدلفة إلى مكة، وهذا ينزل إلى المرمى، وهذا ينزل إلى المنحر وينحر، كل ينزل على واحد. لكن إذا تيسر لك أن ترتبها كما قلنا أولا، الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف ثم السعي، فهو أفضل لا شك. لكن من تيسير الله عز وجل أنه رخص لعباده أن يقدموا أو يؤخروا هذه الأنساك، افعل ولا حرج. رجعت من مكة إلى هنا إلى منى تبيت بها وتبقى إلى اليوم 11، فإذا زالت الشمس فرمي الجمرات، لكنها اليوم 3 جمرات لكل واحدة 7 حصيات، فالجميع 21 حصاتم. ارمي الأولى أول ما تأتي إليه وأنت نازل من منى إلى نحو مكة، ارمي الأولى لسبع حصات، تكبر مع كل حصات، ثم تنصرف منها قليلا وتقف مستقبل القبلة تدعو الله تبارك وتعالى بما شئت رافعا يديك، وتطيل القيام هنا والدعاء اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم ترمي الوسطى كم حصى؟ سبع حصيات. وإذا فرغت تقدم واستقبل القبلة وارفع يديك وادعو الله دعاء طويلا، ثم ترمي العقبة كم؟ سبع حصيات، ثم تنصرف، وليس بعدها وقوف، انصرف. هكذا رمى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في اليوم الثاني عشر تفعل كما فعلت في اليوم الحادي عشر، أي ترمي الجمرات الثلاث بعد الزوال، ثم إن شئت أن تبقى في منى فلا حرج، وإن شئت أن تنصرف من منى فلا حرج، لقول الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. تنزل لمكة سواء تعجلت أو تأخرت، وإذا أردت الرجوع إلى بلدك فلا بد من طواف الوداع. شوف سبحان الله، هذا البيت معظم، تعظمه أول ما تقدم بالطواف، وتعظمه إذا صرفت ليش يا جماعة؟ بالطواف، طواف وداع، والطواف القدوم طواف تحية. تطوف سبعة أشواط بثيابك أو بإحرام جماعة، بثيابك المعتاد، بعده سعي لا تنصرف، تطوف سبعة أشواط وتنصرف، وإن صليت ركعتين خلف المقام فهو أحسن، وبذلك تم الحج والعمرة. تبين لنا الآن أن في الحج ست وقفات، في الحج ست وقفات، أنتم تقولون وقوف واحد عرب، ولكنه ست وقفات، ست وقفات. على الصفا وقوف، وعلى المروة وقوف، وفي عرفة وقوف، وفي مزدلفة وقوف بعد صلاة الفجر، وبعد الجمرة الأولى وقوف، بعد الثانية وقوف. كم هذه؟ ست، ست وقفات. طيب نعود الآن نشوف ما هو الواجب من هذا، من هذا الإحرام من الميقات، واجب ولا سنة؟ واجب، واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أراد الحج والعمرة أن يهل من ميقاته، وإذا عدلت عن ميقاتك إلى بلد آخر فأحرم من ميقات البلد الآخر. وعلى هذا فمن ذهب من أهل الرياض إلى المدينة وهو يريد الحج والعمرة من أين يحرم؟ منين؟ من ذي الحليفة أبيار علي. ولو جاء رجل من أهل المدينة مارا بالرياض وذهب من طريق أهل الرياض من أين يحرم؟ من قرية المنازل وهو السير الكبير. طيب في الطواف، لو أن الإنسان لم يرمل في الطواف مع قدرته عليه هل يبطل طوافه؟ لا يبطل. لو لم يطبع لا يبطل. لو لم يصلي ركعتين خلف المقام فلا إثم عليه. طيب لو لم يصعد الصفا ولكن وقف على حد السياج الموضوع للعربيات نجاسة ولم يبطل السعي، لأن المكان الذي يجب فيه السعي هو الذي ينتهي بإيش؟ في الأصياخ الموضوعة للعربيات. وأما صعود الصفا أو المروة فليس بواجب بل هو سنة. طيب لو 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 لم يحرم في الحج إلا يوم عرفة ماذا تقول؟ لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة. لو دفع من عرفة قبل غروب الشمس فهو حرام، يجب أن يرجع إلى عرفة ويدفع بعد غروب الشمس. لو دفع من مزدلفة قبل الفجر فلا بأس، لمن كان يشق عليه مزاحمة الناس كالنساء والصغار والضعفاء يدفعون قبل الفجر من أجل أن يرموا قبل زحمة الناس. لو أخر طواف الإفاضة الذي يكون يوم العيد إلى الخروج وطافه عند السفر أجزأ عن طواف الوداع. طيب لو أنه تعجل ونوى الانصراف وهدم الخيمة وحمل العفش ومشى إلى مكة على أنه إذا حاذ الجمرات نزل ورمى، لكن في أثناء الطريق غابت عليه الشمس، هل يستمر أن يقول تبقى في منى؟ لا يبقى، يستمر. وإذا حاذ الجمرات رماها ولو بعد الغروب، لأنه الآن لم يتأخر باختياره، بل هو عزم على الرحيل، محمل العفش وسار. فنقول امشي، لأنه يصدق عليه أنه تعجل في يومين، لكن حبسه المسير، ماذا يصنع؟ يرقم فوق الناس؟ ما يمكن. نقول استمر حتى لو لم ترمي إلا بعد غروب الشمس فلا حرج. طيب لو أنه في يوم 12 نزل في الضحى وطاف طواف الوداع ثم خرج إلى منى ورمى الجمرات بعد الزوال ومشى، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، لأن طواف الوداع لابد أن يكون آخر شيء. ولعلنا نقتصر على هذا، لأن المؤذن كأنه يقول إنه حان وقت الأذان. طيب إذن نؤذن ونأخذ أسئلة. محمد الوسيلة والفضيلة وبث مقام محمود الذي وعدته من ثلاثة. قبل الاستماع إلى الأسئلة أحب أن أنبه إلى ما ذكرناه في أول الأسبوع الماضي بالنسبة لصلاة الجمعة للمسافر. من المعلوم أن المسافر أثناء سفره لا جمعة عليه، أليس كذلك؟ يعني الإنسان مثلا مسافر في البر، مثلا متجه من الرياض إلى مكة، وصادف يوم الجمعة وهو مسافر، لا تجب عليه الجمعة. لكن هل تصح منه أو لا؟ لا تصح منه، ولا يحل له أن يقيم. يعني لو كنا مثلا في حافلة 20 رجلا أو 40 رجلا وجاء وقت الظهر ونزلنا من الحافلة وأذن إنسان وخطب بعضنا خطبتين وصلوا الجمعة، هذا حرام ولا يجوز، وهو بدعة. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر ولم يقم الجمعة في سفره أبدا، حتى أنه يوم عرفة كان يوم عرفة هو يوم الجمعة في حجة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع ذلك ما صلى الجمعة. أول ما نزل الوادي، وادي عرنة، خطب الناس، ولما انتهى قال جابر رضي الله عنه أمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي الجمعة مع أنه في عرفة. فالمسافر لا يجوز أبدا أن يصلي الجمعة، انتبه. فإن فعل فهو مبتدع وعليه أن يعيدها ظهرا. أما إذا كان المسافر مقيما في البلد الذي سافر إليه، فهنا يلزمه أن يحضر إلى الجمعة لأنه نودي لها. يعني مثل رجل من أهل مكة وصل إلى الرياض لحاجة ونزل في بيت وصادف يوم الجمعة وسمع النداء، يجب عليه أن يحضر أو لا؟ هذا يجب أن يحضر مع أنه مسافر لكنه في مكان أقيمت فيه الجمعة فيجب أن يحضر. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وهذا المسافر مؤمن فعليه أن يسعى إلى ذكر الله، أي إلى مكان الجمعة. انتبهوا، لأن بعض الناس فهم خطأ، ظن أن المسافر إذا كان في بلد لحاجة ويرجع أنه لا يصلي الجمعة مع الناس، وهذا غلط، بل يجب عليه أن يصلي مع الناس. أما الذين نقول إنه ليس جائزا هو أن يكون مسافرين في البر أرادوا أن يصلي الجمعة بعد بدل الظهر، نقول لا يجوز.
ونفعنا الحضور بما تقولون فضيلة الشيخ. قبل الأسئلة، هذه امرأة تقول: فضيلة الشيخ حفظك الله، أنا التي سألت عن فراق الزوج الذي يقيم أركان الإسلام الخمسة وعنده دش، أبشرك أنه في هذا اليوم الجمعة بعد الصلاة قام بإخراج الدش من بيتنا بفضل الله،
الحمد لله،
وحمدنا الله، وآمل منك الدعاء لنا بالثبات والتوفيق.
أسأل الله أن يثبتهما، أن يثبتهما، وأهنئ هذا الزوج الذي استمع إلى القول فاتبع أحسن، وأقول أسأل الله له الثبات وليبشر بخير، ولكني أقول له لا يبيع على أحد، لأنه إذا باع على أحد ماذا يصنع فيه الأحد؟ يستعمله في الشر، ولكن ليكسره. والله تعالى يخلف عليه، فإن كان فقيرا فليتصل بي، وإن كان غنيا فإنه لا أضر إذا كسره. نعم.
أثابكم الله. سائل يقول: فضيلة الشيخ، قبل سنوات حججت أنا وزميل لي ومعي زوجتي ومعه زوجته، وفي يوم عرفة صباحا نفرة من منى إلى عرفة، تأخرت عن الحملة فانتقلوا إلى عرفات ومعهم، أي الحملة، زوجتي وزميلي وزوجته، ولم أحصل عليهم إلا في يوم النحر في منى قبل الرمي، ما حكم حج زوجتي الذي لم أكن معها في عرفات وهو يوم الحج؟ وجزاكم الله.
حجها صحيح لأنها معذورة في مثل هذه الحال، لكني أقول لو أنه حرص على أن لا تأخر من الحملة لكن هذا الواجب عليه حتى يكون مع امرأته. وبهذه المناسبة أود أن أحذر الرجال الذين يكونون محرما للنساء من أن يفارقهن، بل لا بد أن يكونوا معهن. نعم.
فضيلة الشيخ، سائل يقول: هل يجوز تأخير طواف الإفاضة حتى اليوم الثاني من عيد الأضحى أو بعد ذلك؟ وهل يجوز الجمع بين طوافي الإفاضة والوداع في طواف واحد؟
هذه ذكرناها لكن لا مانع أن نجيب. يجوز الإنسان أن يؤخر طواف الإفاضة إلى آخر يوم من ذي الحج، لأن الله تعالى قال: الحج أشهر معلومات، وآخر هذه الأشهر هو آخر يوم من ذي الحج، وعليه فيجوز الإنسان أن يؤخر طواف الإفاضة إلى هذا. وإذا كان معذورا وأخره إلى ما بعد، كما لو أن امرأة وضعت الحمل في يوم العيد قبل طواف الإفاضة وبقت نفسا 40 يوما، ستأخذ من محرم كم؟ 20 يوما، لأنها أدركت من الحجة 20 يوما وبقي عليها 20 يوما إلا إذا طهرت قبل ذلك. فالمهم أن تأخير طواف الإفاضة سواء لعذر أو لغير عذر إلى ما قبل انتهاء ذي الحجة لا بأس، ولكن ليعلم المؤخر أنه لا يحل له أن يقرب امرأته حتى يطوف.
سائلة تقول: ما الحكم إذا أخذت المرأة وأسقطت الحمل، أو هي تقول أنها أسقطت الحمل في الشهر الثاني من أجل إرضاع طفلها الأول، والآن هي تائبة، فهل عليها شيء؟
عليها أن لا تعود إلى هذا ما دام الطفل أو ما دام الحمل لم يخلق، أو ما دام لم تنفق فيه الروح، فعليها أن تتوب أن لا تعود. أما لو نفقت فيه الروح فإنه لا يجوز إسقاطه أبدا، لأنه قتل للنفس.
سائل يقول: ذكرتم يا فضيلة الشيخ أن التمتع أفضل أنواع الحج، علما أن الحج الذي اختاره الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم هو الحج القارن، وضحوا لنا مأجورين.
نعم، لا شك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حج قارن، لأن معه الهدي، قد ساق الهدي من المدينة، ومن كان معه الهدي لا يمكن أن يتمتع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الذي منعه من التمتع هو إيش يا جماعة؟ هو سوق الهدي. وعلى هذا فنقول: لو أن أحدا منا ساق الهدي امتنع عليه التمتع، وصار لا بد أن يكون قارنا. نعم.
سائل يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإني أحبك والحاضرين في الله، وأسأله أن يجمعنا في مستقر رحمته إنه سميع مجيب.
أحبه الله كما أحبني.
وسؤالي هو: ألا يدل حديث جابر رضي الله عنه وفيه وفعل مثل ما فعل على الصفا، يعني على المروة، ألا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الآية على المروة، أم يقتصر على الدعاء؟ وما المخصص الذي أخرج الآية من عموم حديث جابر؟ أفتونا مأجورين.
حديث جابر قال رضي الله عنه: فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله. وفي المروة قال: فعل على المروة ما فعل على الصفا، وهو على الصفا لم يقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، وإنما قرأها حين دنا من الصفا، فقال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، ليبين للأمة أنه بدأ بالصفا ولم يبدأ بالمروة، لأن الله قدم الصفا على المروة فبدأ بها تبارك وتعالى، فكان المشروع لنا أن نبدأ بالصفا. وهو لم يقل إنه فعل حين قرب من المروة كما فعل حين قرب من الصفا، قال: فعل على المروة ما فعل على الصفا.
سائلة تقول: فضيلة الشيخ، ما حكم مس الطيب بعد عقد النية، نية الإحرام، خصوصا أن الحجر الأسود يضع الناس عليه الطيب ونحن نستلمه ونقبله، فإذا علمت أن الحجر مطيب من الرائحة فهل أقبله؟ أفتونا مأجورين.
إذا عقد الإنسان نية الإحرام حرم عليه أن يتطيب، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان واقفا بعرف، فأتوا إليه وقالوا: يا رسول الله، إن رجلا وقصته ناقته فسقط ومات، مات وهو واقف بعرف. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اغسلوه بماء وسد، وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه، يعني لا تغطوه، ولا تحنطوه، أي لا تجعلوا فيه طيبة، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يخرج من قبره يقول: لبيك اللهم لبيك يا الله فضل. فقال: لا تحنطوه. لماذا؟ لأنه محرم. ولهذا قال: كفنوه في ثوبيه. إذا مات الإنسان وهو محرم لم يحل، فإنه يكفن في إزاره وردائه، ما يؤتى بخرقة جديدة، بل يكفن في الإزار والرداء الذي كان محرما بهما. نظير ذلك إذا استشهد الإنسان فإننا لا نكفنه بكفن جديد. ماذا نصنع؟ في ثياب يكفن في ثيابه وندفن في ثيابه على ما فيها من الدماء، لأنه يبعث يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. هكذا الذي يموت قبل أن يحل يكفن في ثياب الإحرام، لأنه يبعث يوم القيامة يقول لبيك اللهم لبيك. الحجر الأسود إذا طاف الإنسان وشم رائحة الطيب إذا قرب منه فلا يقبله ولا يستلمه، لأنه لو فعل لعلق الطيب في يده. لكن لو فرض أنه فعل والرائحة موجودة لكن لم يعلق بيده شيء، يعني معناه أن الطيب قد يبس، فلا شيء عليه، لأن شم الطيب لا يضر. فإن قدر أنه طيب قريبا وآثر الطيب موجود ولما مسحه علق بأصابعه، على طول يمسحه بكسوة الكعبة، ما هو برجائه، بكسوة الكعبة حتى يزول ولا يضر.
فضيلة الشيخ، سمعنا أن فضيلتكم أفتى بأن كفالة اليتيم على الطريقة المعمول بها حاليا في المؤسسات الخيرية لا تعتبر كفالة، إنما تكون صدقة جارية، حيث إن الكفالة تكون برعاية اليتيم والقيام على شؤونه، فهل هذا صحيح عنكم؟ أفتونا مأجوري.
نعم هذا صحيح عنه، لأنه هو معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. والكفالة شرعا ولغة هي أن يضمه إلى عياله كما قال ذلك أهل العلم، ويقوم برعايته وتوجيهه وإرشاده، ويكون له كالأب الذي فقده هذا اليتيم بغذاء الروح وغذاء إيش البدن. أما الإرسال إليه بالنفقة فهذا لا شك أنها صدقة، والله تعالى قد أوصى باليتامى خيرا ويؤجر الإنسان عليها بعد أن تكون هذه الدراهم بأيدي أمناء، لأن مسألة الأمانة يا إخواني مهمة. فإذا أعطيتها أناس أمناء كمؤسسات معروفة بأن القائمين عليها أمناء وقلت هذا لليتامى فهو صدق عليه. وأما الكفالة التي فيها هذا الثواب العظيم فهي الكفالة. ألم تقرأ قول الله تعالى وكفلها زكريا، وفي رواية وفي قراءة وكفلها زكريا، أي ضمها إلى عياله. ولكن لا شك أن الصدقة على الأيتام من أفضل الصدقات لقصورهم واحتياجهم الغالب. نعم.
سائل يقول فضيلة الشيخ سلمه الله، ما حكم وضع القرآن الكريم في أجهزة الهاتف التي تسمى سنترال وتعمل أثناء فترة انتظار المكالمة وتنقطع أحيانا دون مراعاة لنهاية الآيات وبدايتها، أفيدونا أثابكم الله؟
والله إني لآسف أسفا عظيما أن يجعل كتاب الله لمجرد قضاء الحاجة، أي حاجة المنتظر. هل القرآن نزل لهذا؟ لا شك أن الذي وضعه جزاهم الله خيرا يريدون الخير، يريدون أن يستمع المنتظر إلى كتاب الله عز وجل دون أن يستمع إلى الموسيقى، لأن بعضهم يجعل موسيقى في الانتظار. لكنهم لم يصيبوا من وجه آخر، أن يجعلوا كتاب الله الذي نزل ليتدبروا آياته ويتذكروا الباب لمجرد قضاء الفراغ، فلا أراها. ولأنه ربما يكون الزاهم من غير المسلمين ويكره أن يسمع القرآن، أو من المسلمين الذين يثقل عليهم سماع القرآن. فلذلك أن أشير على الإخوان الذين يفعلون هذا جزاهم الله خيرا أن يضعوا شيئا من الحكم، وما أكثر الحكم، ما أكثر الحكم، وما أحسن أن يضعوا للمنتظر. والصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل، هذا طيب. يعني ايش؟ يعني ايش؟ اصبر اصبر. والصبر مثل اسمه مر ملاقته، لكن عواقبه احلى من الاسد. عاد هذا الزاهم بينتظر اللي احلى من الاسد. نعم.
سائلة تقول: فضيلة الشيخ، ما معنى ما جاء في الحديث ان الله لا يمل حتى تملوا؟
نعم. من المعلوم ان صفات الله عز وجل ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، لقول الله تعالى: ولله المثل الاعلى. المثل يعني الوصف، فان المثل في اللغه العربيه يطلق على الوصف، كما قال تعالى: مثل الجنه التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسف. مثلها اي وصف، فلله الوصف الاكمل. فاذا قدر ان الحديث يدل على ثبوت الملل لله عز وجل فهو ملل ليس كمللنا نحن، مللنا يحصل به التعب والسآمة وضعف الهمة، لكن ملل الله إن كان الحديث يدل عليه فهو ملل إيش؟ يليق بجلاله عز وجل، ليس فيه أي نقص. وإثبات الصفة التي دل عليه الكتاب والسنة بدون نقص تنقص أو نقص واجب واجب. ولذلك لم يسأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الإشكال الذي يريده كثير من الناس. الغضب، هل تثبتون لله الغضب؟ نعم. طيب الغضب في الإنسان نقص، لكن في جانب الله كمال كمال. لأن الغضب في جانب الإنسان حذر منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال حين طلب منه رجل أن يوصيه قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. أوصني. قال: لا تغضب. فردت المرأة وقال: لا تغضب. وما أكثر النادمين عند الغضب. الغضب يحمل الإنسان على أن يطلق زوجاته وعلى أن يكسر أوانيه، بل ربما يحمله إذا كان ممن لا يؤمن بالله واليوم الآخر على أن يقتل نفسه كما يفعل المنتحرون. لكن غضب الله غضب سلطان، غضب ملك، غضب من له القدرة على المغضوب عليه. هذا الملل نقول فيه كما نقول في الغضب. إن دل الحديث على ثبوت الله فهو ملل يليق بجلاله لا يشبه ملل المخلوق. نعم.
يقول: لدي قطعة أرض منحة من الحكومة منذ 10 سنوات، كيف تكون زكاتها علما أنها لا تساوي مبلغا كبيرا؟ وماذا علي لو أخرت زكاتها حتى بيعها بعد سنة ونحو ذلك؟
هذه ليس فيها زكاة، المنح ما فيها زكاة، لأنها ليست أراضي تجارة. والأراضي التي فيها الزكاة هي الأراضي التي يبيع فيها الإنسان ويشتري. وأما أراضي جاءت منح أو ورثها من قريب وأبقاها حتى يحتاجها فهذه ليس فيها زكاة. الزكاة إنما هي على العروض التي يتجر فيها الإنسان يبيع ويشتري. طيب.
من حفظه الله ورعاه، الرجاء إذا أمكن إخبارنا برقم الفاكس الخاص بكم لحاجتنا للمناقشة في بعض المسائل الفقهية والأحكام الشرعية. وجزيتم خيرا. أظن من النساء.
طيب. الفاكس اللي عندي ما هو بيشتغل لأنه شغل ولا نشغله إلا عند الحاجة، فيتصل بنا الإنسان أولا على الهاتف ثم يقول: هناك مثلا حاجة نحب أن نرسلها بالفاكس، حين يريد نفتح. وفاكسنا أديب، ما يمكن يخالف ما نرى، يعني ما يمكن ينفتح بدون أن نأذن له، ونحن لا نأذن إلا لطارئ خاص. ولكن الحمد لله الآن موجود المراسلات عبر البريد، والحمد لله يصل، ما في إشكال. والمشافهة أحسن على الهاتف، لأن الإنسان يتمكن من محاورة السائل، قد يأتي مثل كلمات فيها إجمال تحتاج إلى تفصيل، فهي على الهاتف أحسن.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.
نسأل الله تعالى أن يعيد أمثال هذه الجلسات على خير، ونحن والحمد لله مسرورون من إخواننا في هذا المسجد الذين يحضرون ويواظبون على الدروس، وهذا مما شجعنا على أن نبقى في هذا المسجد، وأسأل الله للجميع التوفيق والصلاح والإصلاح، إنه على كل شيء قدير. أنا ما عندي دعاء يستغرق كل هذا الوقت، صح ولا لا؟ يعني يقول ما عندي دعاء أبقى من صلاة الظهر أو من الغداء والنوم بعده إلى غروب الشمس، ما عندي دعاء، وش أقول؟ نعم، الذكر، اقرأ القرآن. القرآن يا أخي، القرآن ذكر ودعاء، لا بد أن يمر بك في القرآن آيات وعيد، آيات وعد، آيات ترغيب، آيات ترهيب. اقرأ وتدبر، وكلما مر بك آية وعد وثواب ادعو الله، كلما مر بك آية وعيد وترهيب استعذ بالله، وبهذا تحيي الوقت بذكر ودعاء، وجرب تجد. يعني بعض الناس يكون معه كتاب يدعو وهو لا يعرف الدعاء، لا يعرف معنى ما يقول، كثير من الناس ما يعرف ما يقول معنى ما يقول. خذ المصحف اقرأ، مثلا مررت بقول الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا إلى آخره، ماذا تقول إذا مررت الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم؟ ارفع يديك، اللهم اجعلني منهم، اللهم اجعلني منهم، وكرر الدعاء. إذا مررت بقول الله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون إلى آخر الآيات، قف وادعو الله، اللهم اجعلني من عباد الرحمن، اللهم اجعلني ممن لهم غرف في الجنان، وما أشبه ذلك. فإنك سوف تكون قارئا ذاكرا داعيا، وما تقرب أحد إلى الله بخير مما خرج منه وهو القرآن. واضح هذا يا أخواني؟ مجرب إن الإنسان ما يمل، لأن الدعاء مهما دعوت تمل في هذه المدة الطويلة، لكن القرآن مع الدعاء كلما مر بك آية رحمة سألت، كلما مر بك آية عذاب تعوذ، حينئذ تحيي الوقت هذا كله بإيش؟ بقراءة ودعاء، وجرب تجد. إذا غربت الشمس من يوم عرفة فادفع من عرفة متجها إلى، كملوا، إلى إيش؟ إلى مزدلفة؟ نعم، إلى مزدلفة. مزدلفة سميت بمزدلفة لأنها أقرب المشعرين إلى الكعبة، والازدلاف بمعنى القرب، أقرب المشعرين إلى الكعبة. وش المشعر الثاني؟ عرفة. عرفة المشعر الحلال، ومزدلفة المشعر الحرام، وأيهما أقرب يا أخي؟ لا أنا أسأل خاص، وش مزدلفة؟ وين هم؟ هن مسجد ذي النورين، وين مزدلفة؟ ها وش اللي قلت أنا؟ أقرب الكعبة منين؟ من منى. أقرب المشاعر إلى لأنها أقرب إيش؟ ومنى خليتها وراء منى مشعر. ومزدلفة، لماذا سميت مزدلفة؟ أقرب الميل، أقرب المشاعر. هل قلنا هكذا؟ ما قلنا هكذا، لكن لاحظ أن اللحظات تفوت الإنسان خير كثير في مجالس العلم، وأنا لاحظتك فيك الالتفات شوي، عرفت؟ إيه أنت. طيب جماعة، نتجه إلى مزدلفة. متى نصل إلى مزدلفة؟ إذا انطلقنا من عرفة بعد غروب الشمس، يعني يختلف الناس، أحد يسر الله السير له ويصل في أول وقت المغرب، وأحد يبقى إلى نصف الليل، أليس كذلك؟ لكن متى وصلت إليه؟ صلي المغرب والعشاء، صلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا. وهل هنا صلاة بلا أذان يا رجل وبلا إقامة؟ ما أحتاج أن نتكلم على هذا، معروف. صلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا. طيب إذا تأخر وصولك إلى مزدلفة صلي متى وصلت، إلا إذا خشيت أن ينتصف الليل قبل أن تصل إلى مزدلفة. فالواجب أن تعدل عن الخط يمينا أو يسارا ثم تصلي. ليش؟ لأنه لا يجوز تأخير صلاة العشاء إلى ما بعد نصف الليل. انتبه يا أخي، فإن الله تعالى قال في الكتاب العزيز: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى متى؟ إلى غسق الليل. ما قال إلى آخر الليل، إلى غسق الليل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقت العشاء إلى نصف الليل. ومن قال من العلماء إن وقت العشاء يمتد إلى الفجر فليس عنده دليل. وقت العشاء إلى نصف الليل بدلالة الكتاب والسنة. انتبه يا رجل. طيب إذا خفت أن ينتصف الليل قبل أن تصل إلى المزدلفة فما الواجب؟ الواجب أن تعدل يمينا أو شمالا عن الخط وتقف وتصلي المغرب والعشاء جمعا وإيش وقصرا، وبأذان وإقامة. لا، الإقامة مرتين والأذان واحد. وصلت إلى مزدلفة، تبقى فيها، تبيت فيها، ولا تتهجد، حتى لو كان من عددك أن تهجد بالليل لا تهجد. والله ربما تستغربون يا جماعة، كيف ما نتهجد؟ والتهجد من أفضل الأعمال، يعني الصلاة في آخر الليل. نقول لا تتهجد، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أحرص منك على الخير لم يتهجد تلك الليلة. والله عز وجل يقول: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أيكم أكثر عملا. فليس العبرة بالكم ولكن بالكيف. نقول: نم، استرح، أنت أتيت من عرفة ومن وقوف طويل ومقبل عليك أعمال يوم النحر، رمي، طواف، سعي، نحر. ريح نفسك، نم إلى الفجر. إلا أن الوتر لا بد منه، الوتر لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتركه حضرا ولا سفرا. إذا طلع الفجر أذن من حين ما يطلع الفجر، ثم صل سنة الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يترك سنة الفجر حضرا ولا سفرا. وصل الفجر، وماذا تصنع بعد الفجر؟ بعد صلاة الفجر تذكر الأذكار الواردة بعد الصلاة والأوراد التي أنت توردها في أيامك العادية، وتبقى تدعو الله عز وجل. إن تيسر لك أن تذهب إلى المشعر الحرام الذي وقف عليه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فذاك، والا ففي مكان تدعو الله مستقبل القبلة الى ان تسفر جدا، يعني يتبين السفر سفر الشمس كثيرا، ثم انصرف من مزدلفة الى منى. اذا وصلت منى فاول شيء تبدا به رمي جمرة العقبة، والاحجار خذها من منى، لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم ياخذها من مزدلفة، اخذها من منى. امر ابن عباس ان يلقط له سبع حصيات، وقد ذكر ابن حزم رحمه الله في منسكه انه امره ان يلقط له سبع حصيات وهو واقف على الجمر، خذ سبع حصيات وارمي جمرة العقبة سبع، تقول مع كل حصاة الله أكبر، ولا حاجة بسم الله، الله أكبر سبع مرات، ثم انصرف إلى إيش؟ إلى المنحر، اذبح الهدي بعد الرمي، ثم احلق الرأس، ثم اخلع ثياب الإحرام والبس ثيابك المعتادة، ثم انزل إلى مكة وطف طواف الإفاضة بثيابك أو بثياب الإحرام، بثيابك المعتادة بعد أن تطيبت وحللت من الإحرام الحل الأول، انزل إلى مكة وطف طواف الإفاضة واسعى بين الصفا والمروة. في هذا الطواف ما في رمل، فيه اطباع ولا ما فيه اطباع؟ لأنه ثياب ثياب معتادة، وتسعى بين الصفا والمروة وتخرج إلى منى لتبيت بها. فكل يوم العيد أعمال شاقة، رمي ونحر حلق طواف سعي، والله تبارك وتعالى رفيق يحب الرفق في الأمر كله. حينئذ حللت التحلل كله، لما رميت ونحرت وحلقت وطفت وسعيت حللت مرة، حتى إن كان معك زوجتك فاستمتع بها. أرجو الانتباه، كم فعلنا يوم العيد من النسوك؟ الأخ قم، كم فعلنا من النسوك لما وصلنا منى؟ أربعة خمسة خمسة، وين أنت؟ لا تفصل لي، خمسة بس بعد ما وصلنا منى، خمسة لا في منى، لما وصلنا منى يوم العيد وش فعلنا؟ أربعة، كم فعلنا يا جماعة؟ خطأ، خمسة، عدها، رمي جمرة العقبة، النحر، نعم أو الذبح، تمام، حلق الرأس، الطواف كبر، طواف الإفاضة والسعي، خمسة مرتبة هكذا كما سمعتم ترتبون هكذا، هذا الأفضل. لكن من تيسير الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم النحر ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، اللهم لك الحمد. يعني لو نزلت من مزدلفة إلى مكة وطفت وسعيت وخرجت ورميت ونحت وحلقت، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز والحمد لله. لو رميت ثم حلقت ثم نحرت يجوز ولا يجوز؟ يجوز، قدم وأخر كل سواء. وإذا سعيت قبل أن تطوف فلا حرج، في الحج لا حرج، افعل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما سئل عن شيء يوم النحر قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. لا إله إلا الله، ما أكمل هذا الدين. لا، لما فسح للناس هذا الفسحة صار مثل هذا ينزل من مزدلفة إلى مكة، وهذا ينزل إلى المرمى، وهذا ينزل إلى المنحر وينحر، كل ينزل على راحته. لكن إذا تيسر لك أن ترتبها كما قلنا أولا، الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف ثم السعي فهو أفضل لا شك. لكن من تيسير الله عز وجل أنه رخص لعباده أن يقدموا أو يؤخروا هذه الأنساك، افعل ولا حرج. رجعت من مكة إلى هنا إلى منى، تبيت بها وتبقى إلى اليوم الحادي عشر، فإذا زالت الشمس فرمي الجمرات، لكنها اليوم ثلاث جمرات لكل واحدة سبع حصيات، فالجميع 21 حصاة. ارمي الأولى أول ما تأتي إليه، وأنت نازل من منى إلى نحو مكة ارمي الأولى لسبع حصيات، تكبر مع كل حصاة، ثم تنصرف منها قليلا وتقف مستقبل القبلة تدعو الله تبارك وتعالى بما شئت رافعا يديك، وتطيل القيام هنا والدعاء اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم ترمي الوسطى كم حصى؟ سبع حصيات. وإذا فرغت تقدم واستقبل القبلة وارفع يديك وادعو الله دعاء طويلا، ثم ترمي العقبة كم؟ سبع حصيات، ثم تنصرف، وليس بعدها وقوف، انصرف. هكذا رمى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في اليوم الثاني عشر تفعل كما فعلت في اليوم الحادي عشر، أي ترمي الجمرات الثلاث بعد الزوال، ثم إن شئت أن تبقى في منى فلا حرج، وإن شئت أن تنصرف من منى فلا حرج، لقول الله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. تنزل لمكة سواء تعجلت أو تأخرت، وإذا أردت الرجوع إلى بلدك فلا بد من طواف الوداع. شوف سبحان الله، هذا البيت معظم، تعظمه أول ما تقدم بالطواف، وتعظمه إذا انصرفت ليش يا جماعة؟ بالطواف، طواف وداع، والطواف القدوم طواف تحية. تطوف سبعة أشواط بثيابك أو بإحرام جماعة، بثيابك المعتاد، بعده سعي لا تنصر، تطوف سبعة أشواط وتنصرف، وإن صليت ركعتين خلف المقام فهو أحسن، وبذلك تم الحج والعمرة. تبين لنا الآن أن في الحج ست وقفات، في الحج ست وقفات، أنتم تقولون وقوف واحد عرب، ولكنه ست وقفات، ست وقفات. على الصفا وقوف، وعلى المروة وقوف، وفي عرفة وقوف، وفي مزدلفة وقوف بعد صلاة الفجر، وبعد الجمرة الأولى وقوف، بعد الثانية وقوف. كم هذه؟ ست وقفات. طيب نعود الآن نشوف ما هو الواجب من هذا، من هذا الإحرام من الميقات، واجب ولا سنة؟ واجب، واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أراد الحج والعمرة أن يهل من ميقاته، وإذا عدلت عن ميقاتك إلى بلد آخر فأحرم من ميقات البلد الآخر. وعلى هذا فمن ذهب من أهل الرياض إلى المدينة وهو يريد الحج والعمرة من أين يحرم؟ منين؟ من ذو الحليفة أبيار علي. ولو جاء رجل من أهل المدينة مارا بالرياض وذهب من طريق أهل الرياض من أين يحرم؟ من قرية المنازل وهو السر الكبير. طيب في الطواف لو أن الإنسان لم يرمل في الطواف مع قدرته عليه هل يبطل طوافه؟ لا يبطل. لو لم يطبع لا يبطل. لو لم يصلي ركعتين خلف المقام فلا إثم عليه. طيب لو لم يصعد الصفا ولكن وقف على حد السياج الموضوع للعربيات نجاسة ولم يبطل سعيه، لأن المكان الذي يجب فيه السعي هو الذي ينتهي بإيش؟ بالأصياخ الموضوعة للعربيات، وأما صعود الصفا أو المروة فليس بواجب بل هو سنة. طيب لو لم يحرم في الحج إلا يوم عرفة ماذا تقول؟ لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة. لو دفع من عرفة قبل غروب الشمس فهو حرام، يجب أن يرجع إلى عرفة ويدفع بعد غروب الشمس. لو دفع من مزدلفة قبل الفجر فلا بأس لمن كان يشق عليه مزاحمة الناس كالنساء والصغار والضعفاء يدفعون قبل الفجر من أجل أن يرموا قبل زحمة الناس. لو أخر طواف الإفاضة الذي يكون يوم العيد إلى الخروج وطافه عند السفر أجزأ عن طواف الوداع. طيب لو أنه تعجل ونوى الانصراف وهدم الخيمة وحمل العفش ومشى إلى مكة على أنه إذا حاذ الجمرات نزل ورمى، لكن في أثناء الطريق غابت عليه الشمس، هل يستمر أو نقول تبقى في منى؟ لا يبقى، يستمر. وإذا حاذ الجمرات رماها ولو بعد الغروب، لأنه الآن لم يتأخر باختياره بل هو عزم على الرحيل وحمل العفش وسار، فنقول امشي، لأنه يصدق عليه أنه تعجل في يومين لكن حبسه المسير، ماذا يصنع؟ يرجم فوق الناس؟ ما يمكن. نقول استمر حتى لو لم ترمي إلا بعد غروب الشمس فلا حرج. طيب لو أنه في يوم 12 نزل في الضحى وطاف طواف الوداع ثم خرج إلى منى ورمى الجمرات بعد الزوال ومشى، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، لأن طواف الوداع لابد أن يكون آخر شيء. ولعلنا نقتصر على هذا لأن المؤذن كأنه يقول إنه حان وقت الأذان. طيب إذن نؤذن ونأخذ أسئلة من هذه الوسيلة والفضيلة وبات المقام المحمود الذي وعدته قبل الاستماع إلى الأسئلة. أحب أن أنبه إلى ما ذكرناه في أول الأسبوع الماضي بالنسبة لصلاة الجمعة للمسافر. من المعلوم أن المسافر أثناء سفره لا جمعة عليه، أليس كذلك؟ يعني الإنسان مثلا مسافر في البر، مثلا متجه من الرياض إلى مكة وصادف يوم الجمعة هو مسافر، لا تجب عليه الجمعة. لكن هل تصح منه أو لا؟ لا تصح منه، ولا يحل له أن يقيمه. يعني لو كنا مثلا في حافلة 20 رجلا أو 40 رجلا وجاء وقت الظهر ونزلنا من الحافلة وأذن إنسان وخطب بعضنا خطبتين وصلوا الجمعة فهذا حرام ولا يجوز وهو بدعة. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر ولم يقم الجمعة في سفره أبدا، حتى أنه يوم عرفة، كان يوم عرفة هو يوم الجمعة في حجة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع ذلك ما صلى الجمعة. أول ما نزل الوادي وادي عرنة خطب الناس، ولما انتهى قال جابر رضي الله عنه: أمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر، ولم يصلي الجمعة مع أنه في عرفة. فالمسافر لا يجوز أبدا أن يصلي الجمعة، انتبه، فإن فعل فهو مبتدع وعليه أن يعيدها ظهرا. أما إذا كان المسافر مقيما في البلد الذي سافر إليه فهنا يلزمه أن يحضر إلى الجمعة لأنه نودي لها. يعني مثلا رجل من أهل مكة وصل إلى الرياض لحاجة ونزل في بيت وصادف يوم الجمعة وسمع النداء، يجب عليه أن يحضر أو لا؟ هذا يجب أن يحضر مع أنه مسافر لكنه في مكان أقيمت فيه الجمعة فيجب أن يحضر. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وهذا المسافر مؤمن فعليه أن يسعى إلى ذكر الله، أي إلى مكان الجمعة. انتبهوا، لأن بعض الناس فهم خطأ، ظن أن المسافر إذا كان في بلد لحاجة وبيرجع أنه لا يصلي الجمعة مع الناس، وهذا غلط، بل يجب عليه أن يصلي مع الناس. أما الذي نقول إنه ليس جائزا هو أن يكون مسافرين في البر أرادوا أن يصلي الجمعة بعد بدل الظهر، نقول لا يجوز.
ونفعنا الحضور بما تقولون. فضيلة الشيخ، قبل الأسئلة هذه امرأة تقول: فضيلة الشيخ حفظك الله، أنا التي سألت عن فراق الزوج الذي يقيم أركان الإسلام الخمسة وعنده دش، أبشرك أنه في هذا اليوم الجمعة بعد الصلاة قام بإخراج الدش من بيتنا بفضل الله،
الحمد لله،
وحمدنا الله، وآمل منك الدعاء لنا بالثبات والتوفيق.
أسأل الله أن يثبتهما، وأهنئ هذا الزوج الذي استمع إلى القول فاتبع أحسن، وأقول أسأل الله له الثبات وليبشر بخير، ولكني أقول له لا يبيع على أحد، لأنه إذا باع على أحد ماذا يصنع فيه الأحد؟ يستعمله في الشر، ولكن يكسره، والله تعالى يخلف عليه. فإن كان فقيرا فليتصل بي، وإن كان غنيا فإنه لا أضر إذا كسره. نعم.
أثابكم الله. سائل يقول: فضيلة الشيخ، قبل سنوات حججت أنا وزميل لي ومعي زوجتي ومعه زوجته، وفي يوم عرفة صباحا النفرة من منى إلى عرفة تأخرت عن الحملة، فانتقلوا إلى عرفات ومعهم، أي الحملة، زوجتي وزميلي وزوجته، ولم أحصل عليهم إلا في يوم النحر في منى قبل الرمي، ما حكم حج زوجتي الذي لم أكن معها في عرفات وهو يوم الحج؟ وجزاكم الله.
حجها صحيح لأنها معذورة في مثل هذه الحال، لكني أقول لو أنه حرص على أن لا تأخر من الحملة لكن هذا الواجب عليه حتى يكون مع امرأته. وبهذه المناسبة أود أن أحذر الرجال الذين يكونون محرما للنساء من أن يفارقهن، بل لا بد أن يكونوا معهن. نعم.
فضيلة الشيخ، سائل يقول: هل يجوز تأخير طواف الإفاضة حتى اليوم الثاني من عيد الأضحى أو بعد ذلك؟ وهل يجوز الجمع بين طوافي الإفاضة والوداع في طواف واحد؟
هذه ذكرناها لكن لا مانع أن نجيب. يجوز الإنسان أن يؤخر طواف الإفاضة إلى آخر يوم من ذي الحج، لأن الله تعالى قال: الحج أشهر معلومات، وآخر هذه الأشهر هو آخر يوم من الحجة. وعليه فيجوز الإنسان أن يؤخر طواف الإفاضة إلى هذا. وإذا كان معذورا وأخره إلى ما بعد، كما لو أن امرأة وضعت الحمل في يوم العيد قبل طواف الإفاضة وبقت نفسا 40 يوما، ستأخذ من محرم كم؟ 20 يوما، لأنها أدركت من الحجة 20 يوما وبقي عليها 20 يوما إلا إذا طهرت قبل ذلك. فالمهم أن تأخير طواف الإفاضة سواء لعذر أو لغير عذر إلى ما قبل انتهاء ذي الحجة لا بأس، ولكن ليعلم المؤخر أنه لا يحل له أن يقرب امرأته حتى يطوف.
سائلة تقول: ما الحكم إذا أخذت المرأة وأسقطت الحمل، أو هي تقول أنها أسقطت الحمل في الشهر الثاني من أجل إرضاع طفلها الأول، والآن هي تائبة، فهل عليها شيء؟
عليها أن لا تعود إلى هذا ما دام الطفل أو ما دام الحمل لم يخلق أو ما دام لم تنفق فيه الروح، فعليها أن تتوب أن لا تعود. أما لو نفقت فيه الروح فإنه لا يجوز إسقاطه أبدا، لأنه قتل النفس.
سائل يقول: ذكرتم يا فضيلة الشيخ أن التمتع أفضل أنواع الحج، علما أن الحج الذي اختاره الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم هو الحج القارن، وضحوا لنا ما جرين.
نعم، لا شك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حج قارن، لأن معه الهدي، قد ساق الهدي من المدينة، ومن كان معه الهدي لا يمكن أن يتمتع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الذي منعه من التمتع هو إيش يا جماعة؟ هو سوق الهدي. وعلى هذا فنقول: لو أن أحدا منا ساق الهدي امتنع عليه التمتع، وصار لا بد أن يكون قارنا. نعم.
سائل يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإني أحبك والحاضرين في الله، وأسأله أن يجمعنا في مستقر رحمته إنه سميع مجيب.
أحبه الله كما أحبنا.
وسؤالي هو: ألا يدل حديث جابر رضي الله عنه وفيه وفعل مثل ما فعل على الصفا، يعني على المروة، ألا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الآية على المروة أم يقتصر على الدعاء؟ وما المخصص الذي أخرج الآية من عموم حديث جابر؟ أفتونا ما يريد.
حديث جابر قال رضي الله عنه: فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله. وفي المروة قال: فعل على المروة ما فعل على الصفا، وهو على الصفا لم يقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، وإنما قرأها حين دنا من الصفا، فقال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، ليبين للأمة أنه بدأ بالصفا ولم يبدأ بالمروة، لأن الله قدم الصفا على المروة فبدأ بها تبارك وتعالى، فكان المشروع لنا أن نبدأ بالصفا. وهو لم يقل إنه فعل حين قرب من المروة كما فعل حين قرب من الصفا، قال: فعل على المروة ما فعل على الصفا.
سائلة تقول: فضيلة الشيخ، ما حكم مس الطيب بعد عقد النية، نية الإحرام، خصوصا أن الحجر الأسود يضع الناس عليه الطيب ونحن نستلمه ونقبله، فإذا علمت أن الحجر مطيب من الرائحة فهل أقبله؟ أفتونا ما جوري.
إذا عقد الإنسان نية الإحرام حرم عليه أن يتطيب، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان واقفا بعرض، فأتوا إليه وقالوا: يا رسول الله، إن رجلا وقصته ناقته فسقط ومات، مات وهو واقف بعرض. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه، يعني لا تغطوه، ولا تحنطوه، أي لا تجعلوا فيه طيبة، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يخرج من قبره يقول لبيك اللهم لبيك يا الله فضل. فقال لا تحنطوا. لماذا؟ لأنه محرم. ولهذا قال كفنوه في ثوبين. إذا مات الإنسان وهو محرم لم يحل فإنه يكفن في إزاره وردائه، ما يؤتى بخرقة جديدة، بل يكفن في الإزار والرداء الذي كان محرما بهما. نظير ذلك إذا استشهد الإنسان فإننا لا نكفنه بكفن جديد. ماذا نصنع؟ في ثياب، نكفن في ثياب وندفن في ثياب على ما فيها من الدماء، لأنه يبعث يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. هكذا الذي يموت قبل أن يحل يكفن في ثياب الإحرام، لأنه يبعث يوم القيامة يقول لبيك اللهم لبيك. الحجر الأسود إذا طاف الإنسان وشم رائحة الطيب إذا قرب منه فلا يقبله ولا يستلمه، لأنه لو فعل لعلق الطيب بيده. لكن لو فرض أنه فعل والرائحة موجودة لكن لم يعلق بيده شيء، يعني معناه أن الطيب قد يبس، فلا شيء عليه، لأن شم الطيب لا يضيع. فإن قدر أنه طيب قريبا وآثر الطيب موجود ولما مسحه علق بأصابعه، على طول يمسحه بكسوة الكعبة، ما هو برجائه، بكسوة الكعبة حتى يزول ولا يضر.
فضيلة الشيخ، سمعنا أن فضيلتكم أفتى بأن كفالة اليتيم على الطريقة المعمول بها حاليا في المؤسسات الخيرية لا تعتبر كفالة، إنما تكون صدقة جارية، حيث إن الكفالة تكون برعاية اليتيم والقيام على شؤونه، فهل هذا صحيح عنكم؟ أفتونا مأجورين.
نعم هذا صحيح عنه، لأنه هو معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. والكفالة شرعا ولغة هي أن يضمه إلى عياله كما قال ذلك أهل العلم، ويقوم برعايته وتوجيهه وإرشاده، ويكون له كالأب الذي فقده هذا اليتيم بغذاء الروح وغذاء إيش البدن. أما الإرسال إليه بالنفقة فهذا لا شك أنها صدقة، والله تعالى قد أوصى باليتامى خيرا ويؤجر الإنسان عليه بعد أن تكون هذه الدراهم بأيدي أمناء، لأن مسألة الأمانة يا إخواني مهمة. فإذا أعطيتها أناس أمناء كمؤسسات معروفة بأن القائمين عليها أمناء وقلت هذا لليتامى فهو صدق عليه. وأما الكفالة التي فيها هذا الثواب العظيم فهي الكفالة. ألم تقرأ قول الله تعالى وكفلها زكريا، وفي رواية وفي قراءة وكفلها زكريا، أي ضمها إلى عياله. ولكن لا شك أن الصدق على الأيتام من أفضل الصدقات لقصورهم واحتياجهم الغالب. نعم.
سائل يقول فضيلة الشيخ سلمه الله، ما حكم وضع القرآن الكريم في أجهزة الهاتف التي تسمى سنترال وتعمل أثناء فترة انتظار المكالمة وتنقطع أحيانا دون مراعاة لنهاية الآيات وبدايتها، أفيدونا أثابكم الله.
والله إني لآسف أسفا عظيما أن يجعل كتاب الله لمجرد قضاء الحاجة، أي حاجة المنتظر. هل القرآن نزل لهذا؟ لا شك أن الذي وضعوه جزاهم الله خيرا يريدون الخير، يريدون أن يستمع المنتظر إلى كتاب الله عز وجل دون أن يستمع إلى الموسيقى، لأن بعضهم يجعل الموسيقى في الانتظار. لكنهم لم يصيبوا من وجه آخر، أن يجعلوا كتاب الله الذي نزل ليتدبروا آياته ويتذكروا الباب لمجرد قضاء الفراغ، فلا أراها. ولأنه ربما يكون الزاهم من غير المسلمين ويكره أن يسمع القرآن، أو من المسلمين الذين يثقل عليهم سماع القرآن. فلذلك أن أشير على الإخوان الذين يفعلون هذا جزاهم الله خيرا أن يضعوا شيئا من الحكم، وما أكثر الحكم، ما أكثر الحكم، وما أحسن أن يضعوا للمنتظر. والصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. هذا طيب، يعني إيش؟ يعني إيش؟ أصبر، أصبر. والصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. عاد هذا الزاهم بينتظر اللي أحلى من العسل. نعم.
سائلة تقول: فضيلة الشيخ، ما معنى ما جاء في الحديث إن الله لا يمل حتى تملوا؟
نعم، من المعلوم أن صفات الله عز وجل ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، لقول الله تعالى: ولله المثل الأعلى. المثل يعني الوصف، فإن المثل في اللغة العربية يطلق على الوصف، كما قال تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسف، مثلها الوصف. فلله الوصف الأكمل. فإذا قدر أن الحديث يدل على ثبوت الملل لله عز وجل فهو ملل ليس كمللنا نحن، ملل لا يحصل فيه التعب والسآمة وضعف الهمة، لكن ملل الله إن كان الحديث يدل عليه فهو ملل إيش؟ يليق بجلاله عز وجل، ليس فيه أي نقص. وإثبات الصفة التي دل عليه الكتاب والسنة بدون نقص تنقص أو نقص واجب، واجب. ولذلك لم يسأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الإشكال الذي يريده كثير من الناس، الغضب. هل تثبتون لله الغضب؟ نعم. طيب، الغضب في الإنسان نقص، لكن في جانب الله كمال، كمال. لأن الغضب في جانب الإنسان حذر منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال حين طلب منه رجل أن يوصيه قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. أوصني. قال: لا تغضب. فردت المرأة وقال: لا تغضب. وما أكثر النادمين عند الغضب. الغضب يحمل الإنسان على أن يطلق زوجاته، وعلى أن يكسر أوانيه، بل ربما يحمله إذا كان ممن لا يؤمن بالله واليوم الآخر على أن يقتل نفسه كما يفعل المنتحرون. لكن غضب الله غضب سلطان، غضب ملك، غضب من له القدرة على المغضوب عليه. هذا الملل نقول فيه كما نقول في الغضب. إن دل الحديث على ثبوت الله فهو ملل يليق بجلاله لا يشبه ملل المخلوق. نعم.
يقول: لدي قطعة أرض منحة من الحكومة منذ 10 سنوات، كيف تكون زكاتها علما أنها لا تساوي مبلغا كبيرا؟ وماذا علي لو أخرت زكاتها حتى بيعها بعد سنة ونحو ذلك؟
هذه ليس فيها زكاة، المنح ما فيها زكاة، لأنها ليست أراضي تجارة. والأراضي التي فيها الزكاة هي الأراضي التي يبيع فيها الإنسان ويشتري. وأما أراضي جاءت منح أو ورثها من قريب وأبقاها حتى يحتاجها فهذه ليس فيها زكاة. الزكاة إنما هي على العروض التي يتجر بها الإنسان يبيع ويشتري.
طيب. من حفظه الله ورعاه، الرجاء إذا أمكن إخبارنا برقم الفاكس الخاص بكم لحاجتنا للمناقشة في بعض المسائل، الفقهية والأحكام الشرعية. وجزيتم خيرا. أظن من النساء
طيب. الفاكس اللي عندي ما هو بيشتغل لنا شغل ولا نشغله إلا عند الحاجة، فيتصل بنا الإنسان أولا على الهاتف ثم يقول هناك مثلا حاجة نحب أن نرسلها بالفاكس، حين يريد نفتح. وفاكسنا أديب ما يمكن يخالف ما نقول، يعني ما يمكن ينفتح بدون أن نأذن له، ونحن لا نأذن إلا لطارئ خاص. ولكن الحمد لله الآن موجود المراسلات عبر البريد، بريد والحمد لله يصل ما في إشكال. والمشافهة أحسن على الهاتف، لأن الإنسان يتمكن من محاورة السائل، قد يأتي مثل كلمات فيها إجمال تحتاج إلى تفصيل، فهي على الهاتف أحسن.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ، الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.
نسأل الله تعالى أن يعيد أمثال هذه الجلسات على خير، ونحن والحمد لله مسرورون من إخواننا في هذا المسجد الذين يحضرون ويواظبون على الدروس، وهذا مما شجعنا على أن نبقى في هذا المسجد. وأسأل الله للجميع التوفيق والصلاح والإصلاح، إنه على كل شيء قدير.